بسم الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الماتن صاحب نظم الورقات أو صاحب الورقات إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظلة، أي إذا أزالته ورفعته. وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه. تعرفنا على معنى النسخ في الدرس الماضي، وقلنا إن النسخ ثابت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعرفنا معنى النسخ، ووصلنا إلى أن هنالك بعض أو عالم من علماء المعتزلة يكنى أبا مسلم الأصفهاني، واسمه محمد بن بحر، وهو من وفيات 459، أنكر النسخ، ووقع خلاف في معنى إنكاره، فقيل إنه لم ينكر أصل وقوعه عقلا، وإنما أنكر وجوده في النصوص الشرعية، وقيل العكس، وقيل إنه أنكر النسخ فقط، وجود النسخ في القرآن. وعلى أي اعتمد منكر النسخ، وأنا أتعرض لهذا الأمر، لوجود أصوات تنادي اليوم وتردد معه القول بعدم النسخ، حتى أن بعض معاصرينا ألف كتابا سماه لا نسخ في القرآن. اعتمد منكرو النسخ على دليلين، أحدهما نقلي والآخر عقلي. أما النقلي فقول الله عز وجل عن القرآن في سورة فصلت: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقالوا: لو أثبتنا النسخ لكنا قد قلنا إن الباطل يأتي القرآن، لا يأتيه الباطل. لو أثبتنا النسخ لقالوا إننا نثبت الباطل ووجود الباطل في القرآن. ثم قالوا إن إثبات النسخ فيه إثبات لعقيدة البداء، أن الله عز وجل كان يريد أن يفعل شيئا ثم بدا له أن يفعل شيئا آخر. هذه تسمى عقيدة البداء أو عقيدة البدو، وهي عقيدة يقول بها اليهود، وهي عقيدة فاسدة. فقالوا: لازم قولنا بالنسخ أن الله كان يريد شيئا فبدأ له غيره فأمر بغيره. وهذا الكلام في الحقيقة باطل، لا يقوله إلا جاهل، والعلماء قديما استقبحوا هذا المذهب وردوا على صاحبه بقولهم إن الباطل المذكور في القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو الكذب، فالقرآن منزه من أن يقع فيه كذب، وشتان بين الكذب وبين النسخ. أو إن الباطل الوارد في الآية معناه منع الإبطال، فلم يتقدمه ما يبطله ولم يلحقه ما يبطله، فهو محكم بخلاف الشرائع السابقة. فلو سلمنا إن النسخ فيه إبطال الحكم فالباطل غير الإبطال، لا يأتيه الباطل، الباطل غير الإبطال. فلو سلمنا إن القرآن يبطل فيه إبطال الحكم، الحكم السابق بحكم لاحق، فهذا غير الباطل، الإبطال غير الباطل. فالنسخ حق، فالنسخ حق ولا باطل فيه، وإن كان فيه إبطال لحكم سبقه. والمنفي الإبطال أم الباطل؟ المنفي الباطل. ثم القول بالبداء هذا في الحقيقة جهل بسبب وقوع النسخ في القرآن، ونقول إن الله عز وجل لما أمر بالتكليف الأول أمرهم بما هو عالم أنه سيرفعه في وقت النسخ وإن لم يطلعنا عليه. فالله لما أمر هو سبحانه وتعالى يعلم أنه سبحانه سيرفع عنا هذا وإن لم يطلعنا حال الأمر الأول. فالنسخ في باب، والبدو أمر آخر غير النسخ، الوضوء أمر آخر غير النسخ. ولذا كما قلت استهجن أهل العلم حتى المعتزلة. المعتزلة مثلا قال صاحب المعتمد أبو الحسين البصري، له كتاب مطبوع وهو معتزلي اسمه المعتمد، قال في الجزء الأول صفحة 370 قال: اتفق المسلمون على حسن نسخ الشرائع إلا حكاية شاذة، إلا حكاية شاذة عن بعض المسلمين أنه لا يحسن ذلك. حتى المعتزلة يعني يعتبرون نعتوا هذا القول، قول أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني، نعتوه بأنه شاذ. وقد أغلب القول الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول على من أنكر النسخ، فقال في صفحة 185 قال: النسخ جائز عقلا، النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. وهذه نقطة إخواني ينبغي أن نفهمها، وهي كثيرة الدوران في كتب الحديث وفي كتب التفسير، وأكثر ما تذكر في كتب الأصول. الأمر العقلي الشيء الذي لا يمنع، ولا يلزم من كل ما يمنع عقلا أن يقع شرعا، أليس كذلك؟ وكل ما وقع شرعا، كل ما وقع شرعا هو يلزم منه أن يقبله العقل. فلا معارضة بين إيش؟ بين النص الصريح والعقل الصحيح. وإذا حصلت المعارضة فنتهم الإيش؟ نتهم العقل. ولذا تعجبني مقولة للإلكي الهراسي في أحكام القرآن، يقول: إذا جالت النصوص في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرماح. أي نعم، ولذا العقل يطير في المعركة على سنان الرمح إن جاء النقل، إن جاء النقل. وذكرنا لكم المرة الماضية كلام شيخ الإسلام بن تيمية الذي نحبه ونحب أن تحفظوه وأن تكرروه وترددوه، وقلته في أكثر المجلس. فمثلا رؤية الله في الدنيا هل هي واقعة شرعا؟ لا، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى أحدكم ربه حتى يموت، لم يرى أحدكم ربه حتى يموت، أي يموت ثم يبعث. فرؤية الله عز وجل تكون متى؟ تكون ونحن في الجنة، تكون ونحن في الجنة. أما عقلا هل يمكن أن تقع الرؤية عقلا؟ نعم، لأن الله عز وجل أخبر موسى برؤيته لما تجلى على الجبل باستقرار الجبل، وكان بالإمكان أن يستقر الجبل. فالرؤية واقعة عقلا غير واقعة شرعا في الدنيا، أما في الآخرة فهي واقعة شرعا وإيش؟ وعقلا، واقعة شرعا وعقلا بالنصوص وهكذا. ولذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى: النسخ جائز عقلا. ما الذي يمنع أن السيد يأمر الآن بأمر ثم بعد حين يأمر بأمر آخر؟ ما الذي يمنع صدور أوامر مختلفة في أوقات مختلفة لأشخاص مختلفين؟ فكما أن الله عز وجل أمر اليهود والنصارى بأشياء وأمر المسلمين بأشياء، فلا يمنع أن يأمر المسلمين في أول الأمر بأشياء ثم في آخر الأمر يستقر الحال على أشياء أخرى. قال: النسخ جائز عقلا وواقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني أو الأصفهاني. قال أصفهان وأصفهان، وأشهرهم من؟ أشهر من ينسب الأصفهان من يعرف؟ أشهر من ينسب الأصفهان أو أصفهان من؟ أبو نعيم صاحب أي كتاب؟ حلية. ما اسم أبي نعيم من يعرف؟ أحمد بن عبد الله، أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصفهاني أو الأصفهاني، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. قال: بلا خلاف بين بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني، فإنه قال إنه جائز غير واقع. قال جائز عقلا غير واقع في نصوص الشرع، إنه جائز غير واقع. وإذا صح هذا عنه، وما زال الكلام للشوكاني، وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا، وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة، فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ من الجهل إلى هذه الغاية، لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية. ولذا كما ترون قوله فيه نوع اضطراب، ولذا ومن كلام الآنف أيضا قوله وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا وعلى وقوعه شرعا ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني، فإنه منع من ذلك شرعا وجوزه عقلا. وهذا يلتقي مع كلام الشوكاني السابق في نقل مذهب، في نقل مذهب أبي مسلم أنه يرى أن النسخ ممكن عقلا لكنه ممتنع شرعا. وأما الرازي المحصول في الثالث صفحة 460 فقال: اتفقت الأمة على جواز نسخ القرآن، وقال أبو مسلم الأصفهاني لا يجوز. فعلى قول الرازي في المحصول أن أبا مسلم أنكر وقوع النسخ في القرآن خاصة. ثم قال الشوكاني بعد أن نقل عنه هذا، قال: وعلى كلا التقديرين فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب والسنة ولأحكام العقل، فإنه إن اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع فهذا بمجرده يوجب عليه الرجوع عن قوله، إلى آخر كلامه. ولا نطيل في هذا، لكن يكفينا تقرير رد الشبه التي قررها من جهة، وبيان أن العلماء اختلفوا في توجيه مذهبه من جهة ثانية. النسخ كما سبق وقرأنا في متن الورقات عرفنا، وألفاظ وحد التعريف فصلنا فيه في الدرس الماضي فلا داعي لإعادة، ولكن نستطيع أن نعرف النسخ بعبارات سهلة ونقف عندها مبينين شروط النسخ. نستطيع أن نعرف النسخ بقولنا: رفع حكم شرعي عملي جزئي، رفع حكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص بحكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص ورد بخلافه في وقت متأخر عنه ليس متصلا به. هذا التعريف سهل جدا، أسهل تعريف للنسخ، تعريف جامع مانع، مع أننا ما أهملنا تعريف الماتن كما قلنا ذكرنا في الدرس الماضي. أعيد التعريف: رفع حكم شرعي عملي جزئي، رفع حكم شرعي عملي جزئي ثبت من نص بحكم شرعي عملي جزئي ثبت من نص ورد على خلافه متأخر عنه في وقت تشريعه، متأخر عنه في وقت تشريعه ليس متصلا به. لو أردنا الآن ندردش وإياكم حول قيود التعريف ومن خلالها نستطيع أن نعرف شروط النسخ، ماذا يمكن أن نقول في شروط النسخ؟ يشترط في الناسخ الأمور الآتية: الشرط الأول أن يكون الحكمان شرعيين، فالحكم التكليفي الحكم الشرعي لا بد منه. الحكم العقلي العادة سنة الله في الأقوام وما شابه هذا لا ينسخ. أولا أن يكون الحكم شرعيا، هذا شرط الأول، أن يكون الحكمان شرعيا أو شرعيين، يكون الحكمان شرعيين هذا شرط الأول. الشرط الثاني أن يكونا عمليين، أن يكونا عمليين أي ليس في العقيدة. الشرط الثالث أن يكونا جزئيين، فلا تنسخ قاعدة من قواعد الشريعة كلية، أن يكونا جزئيين. الشرط الرابع أن يكونا ثابتين بالنص، وفرقنا بين النسخ وبين رفع الإيش براءة الأصلية. الشرط الرابع أن يكونا ثابتين بالنص. الخامس أن يكونا متناقضين في المعنى، التناقض غير التضاد، التناقض لا يجمعان، لا يجمع بينهما، والتضاد يمكن الجمع بينهما. فالناسخ والمنسوخ العلاقة بينهما علاقة تضاد، فإن ظهر تعارض لبادئ الرأي ثم وفقنا بينهما وأعملنا كل منهما هذا لا يسمى نسخا، لأنه ما رفعنا حكم واحد منهما. ولذا يشترط في الحكمين أن يكونا في النسخ أن يكونا متناقضين. الشرط السادس أن يكونا منفصلين، فلو جاء استثناء أو صفة ورفعت الصفة ورفع الاستثناء أو ذكر شرط وألغي الشرط هذا يسمى تخصيص وتقييد وما شابه ولا يسمى نسخا. أن يكونا منفصلين. والشرط السابع أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ في تشريعه. إذن هذه سبعة شروط في حتى يثبت النسخ لابد من توفرها. ومن خلال ذلك نعرف الآتي، أنه لا يجوز النسخ في الأخبار، وعلى رأس هذه الأخبار التوحيد والصفات وسائر الاعتقادات لعدم وقوع التناقض بينها، لا في شريعة نبينا مع شريعة من قبله، ولا في شريعة نبينا في المتقدم منها مع المتأخر. فلا نسخ في التوحيد الأمر الأول. الأمر الثاني لا نسخ في الأخبار بشكل عام، الأخبار قصص الأنبياء، الأخبار التي أخبر بها ربنا أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه لا تقبل، هذه لا تقبل النسخ. هنالك مسألة تحتاج إلى نوع من إيضاح،